إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسلمت نفسي إليه ووجهت وجهي إليه وفوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبادئ ذي بدء أذكر نفسي وحضراتكم بالإكثار من الصيام في شهر شعبان، وذلك لما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان. صحيح مسلم: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا منه، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. فالذي أنصح نفسي وإياكم به كثرة الصيام في شهر شعبان، اقتداء بسيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن معاشر طلبة العلم من أولى الناس بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن من أولى الناس بصيام الستين شوال والإكثار من الصيام في المحرم والإكثار من الصيام في شعبان وصيام الأيام القمرية الاثنين والخميس وتسعة الأول من ذي الحجة وعاشوراء وتسعاء وكذا. نحن من أولى الناس بذلك يا عباد الله، نحن من أولى الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، بل في السيرة والسريرة والصورة، لنحظى في الدنيا بسعادة طاعته وفي الآخرة بجنته. هذا وقبل أن أبدأ الدرس الجديد، فكسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال: هل للرجل أن يخلو بزوجة أخيه؟ لماذا؟ أيوة، الحمل، لأنها أجنبية، يعني حتى ولو كان قلبهم أبيض ونيتهم طيبة فلا يجوز، لا يوجد قلبا أبيض من قلب رسول الله ولا نية أطيب من نية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وإن الله تعالى أودع فينا نحن معاشر الرجال الرغبة في النساء، ولا ينكر ذلك إلا مكابر، وأودع في النساء الرغبة في الرجال. هذه أمور فطرية لا تحتاج إلى مناقشة يا إخوان ولا إلى مجادلة، هذه أمور فطرية أودعها الله جل وعلا فينا ووضع ضوابط وأنظمة ترتب وتنظم هذه الأمور، فنلتزم بهذه الأمور. إيش هي التي بيّنها الإسلام العظيم؟ يعني فقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات كذلك، قوله تعالى: قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن. نحن قوم لا نصافح النساء، قول النبي عليه الصلاة والسلام. هناك ضوابط، حتى لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هناك ضوابط: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله اليوم الآخر، أن تسافر مصيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. دي ضوابط شرعية للحفاظ علينا وللحفاظ على النساء، وللحفاظ على إيه؟ على النساء. ولذلك بعض الناس يضحكون على أنفسهم. ابنته ذاهبة إلى الجامعة مثلا، إيش هذا خطأ؟ قال هذه تربية إيدي، تربية إيدي، تربية إيدك تزج بها إلى النار، تربية إيدك تزج بها إلى النار. الجامعة ما قلنا أن التعليم حرام أبدا، التعليم ما قلنا أنه حرام، لكن إذا كانت ابنتك تذهب إلى الجامعة فيما يسمونه بالسكشن كله بنات، والقائم على تدريسها من النساء حتى لا بأس، وإن كان رجل يعني لا تراه حتى من وراء حجاب طيب هنا، وإن كانت التي تسمى بالقاعة قاعة المحاضرات كلهن بنات، والذي والقائم على تدريسهن امرأة هذا جيد، وإن كان رجل لا يطلع عليهم هذا جيد. وابنتك هذه خرجت بجلبابها الأسود وخمارها الأسود ونقابها الأسود وكفوفها السوداء وشرابها الأسود، ها؟ وإذا كانت في أنت تحملها إلى هذا المكان حتى كيف وتأمن عليها في هذا المكان، إذا كان الأمر كذلك فهذا حسن إن شاء الله. وما هو معلوم أن هذا الكلام الذي أحكيه الآن ليس واقع في بلادنا، وإنما هو واقع مثلا في بلاد أخرى، في بعض البلدان المسلمين الأخرى هذا واقع. نعم، دين العظيم الشرع المبارك وضع حدا، وضع ضوابطا للحفاظ على الرجال والنساء، فكما سمعتم من أخينا الحم والموت، والحم هو قريب الزوج. أي نعم، فنسأل الله أن يحفظنا يا إخوان وأن يحفظ أعراضنا. والعجيب يا إخوان كما قلت لكم قبل ذلك أن البنت تخرج من الجامعة والله لا تعرف الفرق بين الحيض والاصطحاب، ولا تعرف الفرق بين المذي والودي والمني، بحلف بالله هتقول بس أختي عارفة، أقول لك من علمها تعلمت في مساجدنا، مساجد أهل السنة والجماعة، تعلمت في مساجدنا. أي نعم، سمعت من الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الدكتور عبد العظيم البدوي، الدكتور جمال المركبي، الدكتور عبد الله شاكر، الشيخ وحيد عبد السلام بالي، سمعت من الدكتور حامد إسماعيل مقدم، الدكتور أحمد فريد، الدكتور أسد برهان، الدكتور أحمد، الدكتور سيد عبد العظيم، سمعت من علمائنا، تتلمذت على يد مشايخنا. نعم، سمعت فيها. هذا الذي هو الوقت. أبوها أخ ملتزم، أمها ملتزم، أمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دفعتها إلى التعليم والتعلم، أبوها كان في البيت يلقي دروسا، يفتح كتاب الوجيز، يفتح كتاب رياض الصالحين، يفتح كتاب عمدة الأحكام ويدرسهم كلهم ربع ساعة أو أكثر أو أقل. يعني منشأها أهل السنة، منشأها أهل السنة. نعم، والغالب عليهن على النسوة عدم وجود ذلك، وإن كان يوجد قلة فإن شئت فقل هذه يعني قلة قليلة وندرة نادرة. أي نعم، ليس معنى ذلك أنني أقول أن ليس في الجامعات أخوات، لا، في الجامعات أخوات منتقبات مجلببات داعيات إلى الكتاب والسنة مثلا في الأمة، لكن هذه المرأة هذه البنت لابد أن يقل حياءها، لابد أن يقل حياءها هذه البنت. أي نعم، ليه؟ للبيئة التي عاشت فيها 4 سنوات وهي بيئة الجامعة، إن لم يكن 5 كهندسة وصيدلة، إن لم يكن 7 كطب، وما كان على شاكلة ذلك. نعم، فتتأثر بنقص الحياء بالاختلاط بالرجال. المهم، الله تعالى قال وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. أي نعم، أنا أريد من المرأة أن تكون مثقفة حتى ثقافة شرعية، ولا بأس أن تتعلم شيء من الإنجليزية أو الفرنسية أبدا، أو العبرية أو الألمانية أبدا، ما في بال من ذلك. وأنا أريد أن تكون واعية وفاهمة لما يدور حولها، لأن المرأة هي مصنع الرجال، مصنع الرجال، هي التي ستربي لنا أمثال خالد بن الوليد، هي التي ستربي لنا أمثال أبي عبيدة بن الجراح، هي التي ستربي لنا أمثال صلاح الدين ومحمود زنكي وما كان على شاكلة هؤلاء من الرجال الصالحين الأقوياء، فلا بد أن تكون بصيرة واعية بأمر دينها ودنياها، هذا صحيح. نعم، ولكن لا يكون ذلك على حساب دينها. على كل حال، السؤال: هل يقرأ الشيطان وجنوده القرآن؟ تفضل. لا يقرأ الشيطان وجنوده القرآن. طيب، ومن وضع في السم لزوجها في كأس من الحليب أو الشاي فتناولته بنتها فشربت، هل هذه المرأة عليها صيام أم ليس عليها صيام؟ عليها صيام. وهل عليها دية أم ليس عليها دية؟ عليها دية. طيب، بارك الله فيك. أبدأ مستعينا بربي عز وجل. هذه امرأة في بطنها جنين، وهذه المرأة ماتت، امرأة حامل ماتت وفي بطنها جنين، هل يجوز قتل ما في بطنها؟ الجواب لا، حتى يموت قضاء وقدرا. أي نعم، لا شك أن كل شيء بقدر الله، لكن لا نتعمد نحن موته، لا نتعمد نحن قتله. طيب، يبقى السؤال: امرأة حامل ماتت وفي بطنها جنين، هل نقتله؟ الجواب لا. نعم، وإذا استطعنا أن ندركه ندرك. نعم، هل تقبل توبة الزنديق؟ يعذر وتقبل توبته. يعذر يعني إيه؟ لعل الحاكم يقول يضرب 10 جلدات أو أكثر أقل وتقبل توبته. نعم، تقبل توبة الزنديق ويعذر، يعذر وتقبل توبته، يعذر وتقبل إيه توبته. هو الشيخ أبو عمرو بن الصلاح سئل: هل يجوز غيبة المبتدع؟ المبتدع غيبته جائزة، يعني مثلا لو أنت تعلم أن رجلا يقتدى به، مثلا أعطيك مثال واقعي، يعني خلينا على الأرضية كده على طول، يعني مثلا واحد الشيخ الشعراوي يقتدى به ولا لا؟ يقتدى به، فأنت قلت أن الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان صوفيا، ومن دلالات ذلك أنه كان يدرس في مسجد الحسين، وهذا معلوم لدى العالم مثلا، أنت قلت ذلك، اغتبت الرجل من باب التنفير من عمله المخالف. عمله المخالف أنه يصلي في مساجد قبورها. تقول لي: هل الحسين في القاهرة؟ أقول لك: ليس في القاهرة ولا في دمشق. أين هو؟ أقول لك: هو في كربلاء. نعم، طيب، إذن الصلاة في مسجده جائزة؟ أقول لك: إن المسجد به صنم. أقول: وما هو الصنم؟ أقول: خشبة يطوف الناس حولها ويسجدون عندها ويتمسحون بها ويقيمون لها مولدا جهارا نهارا، ويفتتح المولد افتتاحا رسميا، وهذا عمل مخالف للشريعة تماما مخالف. فلو أنني قلت إن الشيخ الشعراوي كان صوفيا ويحضر مولد السيدة زينب ليطعم الفقراء وكذا، عمله هذا عمل مخالف قولا واحدا لا ثانية له، وأمر كالشمس في ضحاها. فلو أنني اغتبت الرجل بمثل هذا، هل هذه غيبة جيدة؟ نعم. لماذا؟ لأن الرجل موضع القدوة والأسوة لدى شريحة كبيرة من المسلمين، ليس في مصر وإنما في العالم ككل. فلو قلنا ذلك تنفيرا من عمله لكان ذلك واجبا علي وعلى أمثاله. هل فهمنا؟ مثلا لو أننا قلنا مثلا الدكتور أحمد عمر هاشم كرجل أستاذ دكتور في علم الحديث، وكان رئيسا في يوم ما لجامعة الأزهر، هو رجل صوفي محترف، صوفي محترف. مثلا هذا رجل يقتدي به كثير من الناس. لماذا؟ أولا لقوة بلاغته وفصاحته، وإن من البيان لفتح، وثانيا لمنصبه الديني الذي ابتلي به. أي نعم، وابتلينا به. أي نعم، فهذا رجل يقتدي به كثير من الناس. فلو بينا ذلك أنه قال ذات مرة في المذياع: نحن في رحاب السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، هذه قولة شركية كفية. هذا قالها في الإذاعة، في الإذاعة. فإذا قلنا ذلك هذه غيبة، نعم إنها غيبة، ولكن لننفر المسلمين من فعل هذا الرجل. وهكذا. مثلا محمد علو الملكي، هذا رجل كان يأتي في الإذاعة في السعودية في وقت من الأوقات، هذا الرجل صوفي محترق، هذا الرجل يقول بجواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول بالعبادة عند أضرحة الأولياء، ويقول بأمور كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا الرجل يعني كان قيل أنه درس في وقت من الأوقات في الحرم، فلما كشفوا أمره أوقفوه عن جميع الدروس في الحرم وفي غيرها. حتى مثلا مثلا هذا المصيب هذا الذي يأتي في التلفاز اسمه الجفري، اسمه علي الجفري، علي الجفري، البند الأول شكله شكل أهل السنة، لا لحية عمامة قميص قصير، والمشكلة أن الرجل عنده علم، عنده علم، وعموم المسلمين من خلال الفضائيات يسمعون الرجل وهو يلوي أعناق الأدلة، فلا يستطيعون أن يفرقوا بين الغث والسمين، ولا بين الصحيح والضعيف، ولا بين ما ذهب إليه صوابا أو خطأ. أي نعم، فيأخذون منه. فلو قلنا أن الجفري هذا رجل صوفي ضال وقد أوتي من العلم ما يضلل به الناس، لكن ذلك من الواجب علينا أن ننفر الناس من قوله أو من كثير من أقواله التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة. فلما أولي الشعراوي، أحمد عمر هاشم، محمد علو الملكي، الجفري، حسن الثقاف، له كتب لدرجة أنه من مصيبته التي ابتليت الأمة به أنه سوى كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. فممكن واحد يأخذ الكتاب على أنه كتاب الشيخ الألباني، ثم يفتح الكتاب يجد فيه عفنا، الشيخ الألباني له كتاب مثل بهذا الاسم، أين والراجل جعل بين دفتي كتابه أحاديث ضعيفة وموضوعة، والمشكلة إيه؟ أن جعل حاشية للكتاب وجعل تخريجات أن هذه أحاديث في كذا وفي مثلا البخاري ومسلم في الترمذي في أبو داود في ابن ماجه في النسائي، وخرج الأحاديث مش عارف. فإذا مسكها الرجل المسلم ظن أن هذا رجل من أهل الحديث وأنه يخرج الأحاديث وأنه يسلك مسلك عقيدة أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك. فلو أننا نفرنا من حسن الثقاف، محمد علو الملكي، أحمد عمر هاشم، من الشعراوي، من الجفري، ومن كان على ضربهم، ومن كان على ضربهم، لكان ذلك ليس مستحبا، بل كان ذلك فريضة على أهل العلم حتى لا يغتر الناس به. واضح يا إخوان؟ طيب، يبقى وهناك يعني إنسان مسلم لا ينبغي غيبته إلا بالطلب. طلب يعني مثلا أنا أعرف أن واحد مسلم مثلا في أحوال مش كويسة، أحوال مش كويسة مثلي يعني لا يحافظ على الجماعة، يتعامل بالربا، يأكل مال اليتيم، هل هذا يخرجه عن دائرة الإسلام؟ لا يخرج، لكن يجعله فاسقا ولا لا؟ يجعله فاسقا إن جهر بذلك، فهو صاحب كبائر، الربا كبيرة، أكل مال اليتيم كبيرة إلى غير ذلك. فهذا لا يغتر. لكن أنت تريد أن تتزوج بنته، فأتيت تستشيرني، أنا أريد أن أتزوج بنت فلان، ما رأيك في فلان؟ أقول والله فيه كذا وكذا. يبقى خرج الكلام بالإيه؟ بالطلب. خرج الكلام بإيه؟ بالطلب. فأنت أتيت تقول أنا أريد أن أشارك، قلت زي مثلا أريد أن أشارك حسين، قلت لك لا تشاركه. قلت لماذا لا تشاركه؟ قلت لك هو رجل مسلم ولكنه وهو أمين ولكنه ليس قوي. تقول لي يعني بمعنى أولك يشتغل يوم ويقعد يومين، يشتغل يوم ويقعد يومين، هذا لا يصلح مثلا يعني وهكذا. لكن هل ينبغي أن نتكلم في حق حسين يعني على العمال وعلى البطل؟ لا، هذا ليس من حق، ولكن بالطلب، بالطلب وهكذا. فهناك رجل يجوز غيبته ابتداء، وهناك رجل يجوز غيبته ابتداء وانتهاء. ابتداء وانتهاء رجل يقتدى به، هو صاحب بدعة، وإذا رآه الناس على بدعته فعلوا مثله، فعلوا إيه؟ مثله. أين فهذا بالنسبة لصاحبه. وأما كتابة سورة القرآن يبدو أنك لم تقيل لأبا عبد الله، لم تقيل اليوم. أي نعم، هل يجوز كتابة سورة من القرآن على الكفن؟ والله هذا لا يجوز، لأن هذا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب على كفني أي الكرسي أو غيرها من الآيات، أو وكذلك لم يثبت عن الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحابة المرضيين رضي الله تعالى عنه. ونحن يسعنا ما وسعه ما وسعه. وهذا السؤال واقعي، أنا رأيت بعض القماش الذي يوضع على الجنازة مكتوب عليه آيات وكذا، وكنت زمانا صغير أنا أرمات يحملون أعلاما أعلام الشرك يمشون خلف الجنازة، لعلكم رأيتم ذلك زمان، اشتل عالم كده خشبة وفيها قماشة ستان إلى الآن. سبحان الله، كانوا يمشوا وراء الجنازة يأجروها يأجروها الجنازة. ومثلا لو واحد شيخ ميت يجيبوا عمامة الأزهر ويلبسوها الجنازة، حاجات عجيبة جدا سبحان الله. ده فضلا بقى على الكلام وحدوا صلوا على النبي وبتاع والكلام القبيل. ومرة واحدة من السلف يقول حدوه، قال له اسكت دق الله عنقك، حتى يعني انت تريد ان تقض علينا بالبدعة، دق الله عنقك، دق الله عنقك. فدعا عليه لانه يريد ان يعني يأتي بالبدعة. واما شرب الكينة المقوية اذا كان بها ما يسكر فلا تجوز، واذا لم يكن بها فيجوز. واما التأمين على الحياة، فالتأمين على الحياة مطلوب بالتأمين الرباني، والتأمين الرباني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ايه قولا سديدا. اما روحوا بقى شركة التأمين او ناحية انه يأمنهم، لاعب الكرة يأمن على رجله، والبت اللي بتغني يأمن على حنجرته، ها، والمقرن يغني يعني يؤمن على كذا، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، هذا يعني إيه؟ يعني حرام حرام. أي نعم، أن تؤمن على بيتك أو سيارتك إلا أن يكون التأمين إجباريا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، نحن نبرأ إلى الله منه، وهو لا يجوز. بعد الدرس إن شاء الله. وأما لعن اليهود والنصارى والروافض بالجملة جائز، بالجملة جائز. أقول لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على الرافضة، حلو. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاللعن حتى لعن الله على المتبرجات أو الفسق جائز، لعن بكلية. لكن مرأة لبسة منطلون ستريتش ومشت يقول لعنة الله عليك، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، وهذه المرأة قد يتوب الله عليها وتكون من الصالحات بل من المصلحات، تكون أفضل مننا، ممكن ولا لا؟ ممكن. فلا يجوز أن نلعن إنسانا بعينه. طيب واحد اسمه جرجس في بلدنا مثلا يقول لعنة الله على جرجس، هذا ما ينفعش. طب ليه؟ ده كافر مجرم، قد يسلم، قد يسلم. حتى هذا الكلب الذي يسمى شارون، هذا الكلب الخبيث، لا يجوز أن نقول لعنة الله على شارون. تقول يا راشد أما تدري ماذا أحدث في صبرا وشتلة، أما تدري ماذا أحدث في القدس، أما تدري ماذا أحدث في الخليل، في رام الله، في كذا، في طول كرم. أقول لك دعك من الحماس، نحن نعرف أنه خبيث كلب مجرم، لا نختلف على ذلك، لكن الأحكام الشرعية غير والحماس والعاطف غير. لا يجوز لعن يهودي بعيني ولا نصراني بعيني ولا فزق، وإنما نقول لعن طوع اليهود بالجملة، هذا جائز. واضح يا اخوان؟ قد يسلم هذا شارون، شارون يسلم، هيموت. القلوب بيد الله. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعة. وخرج فاروق الأمة من الخطاب من بيته، ماذا يريد؟ يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى رأته امرأة مع زوجها فقالت اللهم اهدي عمر بن الخطاب إلى الإسلام. قال لها ابن الخطاب والله لو دخل حمار الخطاب الإسلام ما دخل عمر بن الخطاب الإسلام، لو الحمار دعا عائلة الخطاب دخل الإسلام عمر وهم يدخل الإسلام. فعمر ما دخل الإسلام فحسب، بل صار أعظم رجل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، صحيح ولا لا؟ هذه عقيدتنا، أن عمر أفضل رجل في الأمة بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصديق الأمة الأكبر. نعم، فالقلوب بيد الله عز وجل. خرج ورسول الله من أبغض الناس إليه، فعاد رسول الله من أحب الناس إليه، حتى أنه كان أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. الله أكبر، القلوب بيد الله عز وجل. طيب، وهذا رجل وقع في البئر، رجل وقع في البئر، فواحد رمى له حبل، فربط الحبل وبشده، فسقط الحبل منه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ اللي بشد الحبل دي يضمن، أي نعم، يضمن هذا العبد، أي نعم، يعني واحد عبد وقع في البئر، فواحد رمى له حبل عشان يشده، فشد شوية وسقط منه الحبل، معنى يضمن أي يعني يدفع قيمة هذا العبد، يدفع قيمة هذا العبد، أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ ومثلا أنا أعطيت لك 1000 جنيه أمانة وديعة، وأنت وضعت 1000 جنيه في الدولاب مع فلوسك، فابتليت بحرامي فسرق فلوسي وفلوسك، فهل تضمن؟ لا يضمن. أي نعم. ولو أنت حطيت 1000 جنيه على البوفيه بتاعكم من فوق وجيت ما لقيتهوش، تضمن؟ تضمن، لأنك أنت لا تضع مالك فوق ما يسمى بالبوفيه، هذا الخزانة. أي نعم، إلا لقيت 10 جنيه و20 جنيه و50 جنيه، اللي هي المصاريف اليومية. أي نعم، أجيبه سمك، لحمة، خضار، أجيبه ملابس، كلها. أما هل تحط 5000 جنيه تحطهم على الخزانة اللي تسمى البوفيه وكده؟ لا أبدا، أنت تضعه إما في الخزنة وإما فيما يسمى بالدولاب وتغلق عليه. هذه عادة الناس. نعم. طيب، يبقى معنا الكلام اللي قلته إيه؟ إذا فرطت تضمن، فإذا لم تفرط لا تضمن. المحاربين في الحضر والآخذين أموال الناس والطرقات، أعوذ بالله من الشيطان، لهم حكم قطاع الطريق. أهل العلم على خلاف، منهم من قال لهم حكم قطاع الطريق، ومنهم من قال إذا كان يفعل أفعال قطاع الطريق في الحضر فإذا استغاثوا سمع الناس إغاثتهم فقد يستدركون عليه. قطاع الطريق تقطع إيه؟ أيديهم وأرجلهم من خلال، أي نعم. فإذا فعل ذلك أحد في الحضر، فبعض أهل العلم قالوا ليس عليهم حد الحرابة، وبعضهم قالوا أن عليهم حد الحرابة، وبعضهم قالوا إذا كان الحاكم ضعيفا أو يعين أهل الظلم على الظلم فنستطيع أن نقيم عليهم حد الحرابة. واضح؟ طيب، إذا واحد زنى وكان لم يتزوج، هل يجوز أن يقيم الحد على نفسه 100 جلدة؟ إذا واحد قتل مسلم عامدا، هل يجوز أن يقتل نفسه مقابل من قتله؟ لا يجوز، بل المطلوب منه التوبة، فإن أصر فليسلم نفسه لولي الأمر، ولكن الأولى أن يصبر على نفسه وأن يتوب ويقبل الله توبة. طيب، هل يجوز قتل اللص الهارب؟ لا، عليه القود وليس عليه القتل. لو أن لصا سرق شيئا أكثر من ربع دينار من الذهب والفضة وكان في حرز، ماذا عليه؟ قط يجب، فلا يقتل. هل يضمن صاحب هذه الدابة؟ واحد لا دابة ضربها عصاية صرف صيته فمات، إذا كانت الدابة في ملك الراجل الضارب يدفعون صاحب الدابة يدفع له الدية، وإذا كان ليس في ملكه ليس عليه شيء. هل فهمنا شيئا؟ أين فهمنا يا إخوان؟ دابة حمار أو حصان أو جاموسة، فقمت تطلع خرزانة قمت ضربها خلطة، قامت رفصاني بالجود قمت ميت الموضوع. أين هل صاحب هذه الدابة الفرس أو الحمار أو الجاموسة يدفع الدية أم لا؟ إن كان إن كانت الدابة وقفت في ملك في ملك الدار ها فيدفع له الدية، وإن كانت ليست في ملكه ليس عليه شيء. حسنا ها أرض تبعي أرض قدام بيتي ملكي 100 متر 50 متر واقف فيه أي نعم، أما إن كانت ليست في ملكي فليس شيء. حسنا إذا واحد نصراني سبد ربنا عز وجل أو النبي عليه السلام يقتل، مش منك وإنما من ولي الأمر. أي نعم. ولو واحد مسلم سب سيدنا النبي يقتل، يقتل يقتل ولا تقبل توبته عند الحاكم بل تقبل عند الله إذا تاب، لكن يقتل على أي دليل حتى يكون، لأن أي واحد يسب تبتوا إلى الله يسيبه سيب لا سيب أباس بهللة إذا قتل صار فيه رجع. أي نعم. ولا يوجد في الإسلام اغتيالات ولا تنظيمات سرية. نعم. واحد يقول لك عاوزين نخرج على الحاكم، السؤال الأول الحاكم مسلم؟ مسلم، لا يجوز أن تخرج عليه ما دام مسلما حتى لو كان فاسقا ظالما جائعا. نعم. لأننا أهل السنة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمره المعاصي. الآن دي محاضرة خاصة للعامة، الآن هذه محاضرة خاصة، هل معنا أحد من أمن الدولة؟ لا. هل المكبر خارج المسجد؟ لا. لكن هذا ما ندين به لله، ندين لله عز وجل بهذا عقيدة. أي نعم. وحتى لو كان الحاكم كافر لا يجوز أن نخرج عليه إذا كانت قوته أكثر من قوتنا. يعني أنت ما شاء الله عندك سكينة عصاية، أي نعم، والحاكم يطلع بطيارة رش بلد كاملة يقتلها هو فين؟ هو خلص الموضوع. يبقى خروج حتى لو كان كافر لا يجوز أن تخرج عليه إذا كانت قوته أقوى من قوتك، لأنك ستعرض نفسك إلى الهلكة الضمار، ولا يكون عندك مسكة من العقل إن فعلت ذلك. صحيح إخوانه؟ أي؟ فإذا أردت أن تخرج على الحاكم لابد أن يكون كافرا وقوتك أقوى من قوتك. أي نعم. أما إن كان مسلما فاسقا جائرا ظالما فلا يجوز الخروج عليه. أي نعم. طيب ندعو الله لأنفسنا ولا، فإن الإمام أحمد قال لو كان لي دعوة مستجابة لخبأتها للسلطان، لأن بصلاحي تصلح الرعية. نعم. وأما المساهمة في الشركات فإن كانت شركات ربوية فالمساهمة فيها حرام، فإن كانت شركات ليس فيها ربا فالمساهمة فيها جائزة والحمد لله. نعم. المنكرات الأسواق، منكرات الأسواق الاختلاط، الغش، الكذب، السرقة، هذه من منكرات الأسواق. أي نعم. يا رايك تقعد يا اسمك ايه؟ ما اسمك؟ اسمك ايه؟ اجلس اقعد في مكانك يا محمد، اقعد حتى لا تشغلنا، لا تشغل أهل الدرس، اقعد مكانك، اقعد يا ولد اقعد، اقعد بسم الله، اقعد، اقعد، لا تقعد، الله يرضى عنك. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم هذه منكرات الأسواق. ومن أسوأ الأشياء أن تخرج المرأة إلى السوق وتكلم الرجل وتظهر كف يدها، وبعد شوية كم إيه يعمل كده ويرتقم من الحتة دي بان وكف أصلا لا يجوز أن تخرج، فكيف بالساعد؟ وتقول للراجل عشان خطري طلع ما تشتري الله يعزكم الأحذية والحقائب بتاع المدارس والدفاتر، وعشان خطر بتاع الأحذية عشان خطر، وبتاع الحقائب عشان خطر، وبتاع الدفاتر عشان خطر، وبتاع البنطار عشان خطر، المرايل عشان خطر، بتاع الملابس. إيه الرجال هذا؟ هذا والله لو كان متدين أين غيرته؟ أين دمه؟ أين كذا؟ ما يغار على عرضه؟ ليش خطر وخطر؟ هذه بكام يا شيخ؟ هذه بمئة جنيه، أنا أبغاها بسبعين جنيه. هذا تعطيني إياه أنا أعطيك إياه، ما أعطيك إياه السلام عليكم. تعي أبلة تعي أبلة، نعم هتعطيني إياه، نعم تعطيني إياه. هتفضل استعين هذا المريض. خلص الموضوع. لا يحتاج لخطر ولا خطر. هتنزل. لا يحتاج لخطر ولا خطر. كان هذه بخمسين، أنا أبغاها بأربعين. يصلح يصلح، ما يصلح السلام عليكم. كلمة رد غطاها. كلمة رد غطاها. واحد لي المساومة جائز، أيوة جائز، لأن التجار كلهم كذابون إلا من رحم رب عاصم، إلا من رحم رب عاصم، وقليل جدا 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 ما جدا يعني نظرة الكبريت الأحمر التاجر الصدوق، التاجر الصدوق. الآن أمران مشتهران، الصنايعي يسوي كذاب، صنايعي يعني سباك كهربائي بليط زكين نقاش، صنايعي يسوي كذاب إلا من رحم ربي قليل جدا ما، تاجر يسوي كذاب إلا من رحم ربي. هذا واقع ولا مش واقع؟ وإلا من رحم ربي. أنا أنا شخصيا ما رأيته لسه، أنا واحد من جملة البشر لسه ما رأيت، ما رأيت إيه الصنايعي الصادق هذا. يقول لك إن شاء الله جاي لك غدا، غدا دي بعد أسبوعين ثلاثة، ويدب لك دبة كده وتوكل على الله ما تشوفش وش. أي نعم. وسبحان الله، الله المستعان. إلا من رحم ربي وعصر. والتاجر الصدوق يحشر مع مين؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الراجل بيع طماطم وبطاطس، ها؟ بيحلف بربنا يا راجل، عشان خاطر ربع جنيه، يحلف بربنا، عشان خاطر ربع جنيه يحلف ربنا كذب، ربع جنيه يا راجل، تحلف ربنا كذب يا مين غموس، يدخلك النار وأنت، يدخلك النار عشان خاطر ربع جنيه، وأنت على طول طول النهار بقى. وبعدين معظم الناس دي لعلمك المرة اللي في الدار ما هيش زوجته، المرة اللي في الدار عنده ليست زوجته، والله ما هي مراته. وقع في الطلاق مش ثلاث مرات، قول 300 مرة. وبعد ما وقع بيجيب عيال، مش مراته اطلاق، مش مراته بيزني معاه، والناس كلها يعتقدون انها مراته. شو يقول لي الطلاق مرتين، فإن مساكم بمعروف او تسليحهم بإحسان. بعد كده يقول لك العيال مجلبين، هم لازم يغلبوك، هم اولادك، هم مش اولادك، العيال مش اولادك. هذا الولد للفراس وللعاهر الحجر، لازم نطلع عينك وعين اللي جايبينك. لانك انت اصلا خلصت اللي عندك الطلاق مرتان ولسه بتنام عند المرأة والعياذ بالله، وهي بقول لك يا رب يا رب دوب سيبها لله، الاعمال بالنيات. مش مرافق، ليس زوجتك. اي نعم. طيب، اذا الاسواق فيها منكرات كثيرة، ودايما يقول لك احنا ايه مطلوب آنسة للعمل، آنسة للعمل. الولاد انتم اولادنا مرميين مش لاقيين شغل، الشباب يقول لك مطلوب انسه للعمل. واللي اهم من كده ايه؟ ان تكون يعني ايه؟ جميله القوام. الجوزه يا ابني كانت عندها ازاي؟ او ان يكون مظهرها حسن. مظهرها حسن يعني حلو، يعني جميله. ما المقصد؟ المقصد ان الشباب ييجوا ويشتروا، هو مش في حاجه للي يشتريه، يقلب حاجه عشان يشتريه عشان يفتح خط. كانت عندها ازاي؟ مع هذه البنت. ولو البنت ما تمكيجتش وفتحت خط مع الناس اقلب غير. واول واحد بتفتن بالبنت اللي بتشتغل عارف مين؟ صاحب الدكان. طبعا بيجوا مع بعض ومش عارف ايه وبتاع، هو بيتكلمها كلمه، طبعا هو جاي من هناك من البيت مش شاكل مع مراته، فمش شاكل مع مراته، وهي تقول له يا استاذ فلان او يا معلم او يا مش عارف ايه، كلمه رقراقه، كلمه طيبه، اعمل لنا شاي، تعمل له شاي مش عارف ايه الى اخر هذا الكلام، كلمه منها كلمه منه. اي نعم. يبدا الامر بالمصافحه، ان كان كبير ولا انت زي بنتي، انت زي بنتي بالضبط. اي نعم. وهو يشتهيها ولا انت زي بنتي. اي نعم. ولو كان مش كبير ولا انت زي اخته الصغيره. اي نعم. يبدا الامر بالمصافحه. طبعا المصافحه يطبطب عليها وهي بتحكي له، بتحكي له حاجه زعلانه من ابوها، زعلانه من امي، يوم يطبطب عليها من باب يعني ايه الشفقه والعفو والحنيه والرقه. وطبعا هي مش طبطبت شفقة، اولا هي لو مش طبطبت شفقة وحنية لا يجوز، بس هي طبطبت شهوة ورغبة ومي. اي نعم. ولو كانت حنية لا يجوز، ولو كانت حنية وشفقة ورقة لا يجوز، لا يجوز. هي اختك، هي عمتك، هي خالتك، هي بنت اخوك، هي بنت اختك، هي حماتك من مراتك، حرمها الله تعالى عليك كذا، اذا لا يجوز هذا. ثم يصل الامر الى الايه؟ الى الزنا. فيبدأ بقى هو بقى يعلى رقيب. رقيبها كام؟ 80 جنيه. اديها جيبة بلوزة علبة مكياج خطنا زي هي تخفض 50 جنيه وهو يأكلها بمزاجه وهو عارف خطنا زي اي نعم. تبدأ العملية دي كده بقى حتى يصل بها الى الزنا والعياذ بالله. فانا اسد على نفسي هذا الباب لانني في غنى عنه. وان كنت في حاجة الى امرأة جوز مرة ثانية حاجة تتجوز مرة ثانية حاجة تتجوز مرة رابعة مفيش مانع اتجوز اربع نسوان هذا شرع شرعه الله. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة هذا شرع. ولو عاب الناس علي كلهم في ذلك يعيبوا. المهم ان ربنا راضي. قول اللي مش عاوز يرضى ان شاء الله مريضة بس ربنا يرضى. همي ان يرضى الله عني. اما الناس مش عاوزة ترضى يا مش هم يرضى. اي نعم هم في الحقيقة يكونوا راضيين لان قلوب الخلق بيد الله عز وجل. طيب واما الاسهم في البنوك فهي لا تجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. واما بيع الدخان فهو محرم لقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولقول عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار. واما بيع المجلات الساقطه اللي فيها صور فهذا لا يجوز لان الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والايه والعدوان. ان شاء الله نبدا نقرا الاخ محمود
من تمويت الجنين في بطن أمه الميتة. وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن قول صاحب التنبيه فيما إذا ماتت الحامل وفي جوفها جنين لا توجى حياته أنه يوضع على بطنه ما يميته فأجاب هذا في نهاية الفتاة بل الصواب أن يترك حتى يموت من غير ذلك والله أعلم. هل تقبل توبة الزنديق؟ وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رجل زنديق تاب فهل تقبل توبته أم لا وماذا يجب عليه؟ فأجاب يعذر وتقبل توبته فإن رجع بادرناه بضرب رقبته ولم نمهله مدة الاستتابة. وينبغي أن يكون الفرق بينه وبين غيره في الاستتابة والإمهال.
يعذر يعني يحكم بسجنه او بجلده 10 جلدات اكثر اقل اين او بسجنه او باخذ شيء من ماله. هذا التعديل على حسب رؤية الحاكم.
وينبغي ان يكون الفرق بينه وبين غيره في الاستتابة والامهال في مدتها والله اعلم. هل تجوز غيبة المبتدع؟ وسئل الشيخ ابو عمرو بن الصلاح هل تجوز غيبة المبتدع ابتداء وانتهاء والمحدث المجرح بالكذب تجوز غيبته ابتداء وانتهاء؟ وهل تجوز غيبة الفاسق المتظاهر بفسقه كشرب الخمر وغيره وهو يحب التظاهر؟ وهل تجوز غيبة المتعرض لأعراض المسلمين بنقص الناس ويمدح نفسه لهم؟ فأجاب تجوز غيبة المبتدع بل ذكره بما هو عليه مطلقا غائبا وحاضرا إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليحذره. على هذا مضى السلف الصالحون أو من فعل ذلك منهم. ثم يجوز ذلك ابتداء يبتدأ به وإن لم يسأل ويجوز عند جريان سبب من سؤال وغيره. وهكذا الحال في المحدث المتصف بما يسقط أهليته من كذب وغيره. فقد كان بعض الأئمة يطوف بالكعبة ويقول فلان ضعيف فلان كذا ويرى ذلك من القربان. وكذلك غيبة الفاسق تجوز على وجه التنبيه لمن يجهل حاله سواء كان متظاهرا أو غير متظاهر. والذي لا تجوز غيبته ابتداء وتجوز جوابا عند سبب ألا يوجد في الفاسق ما يقتضي نصح الغير بالسبب. فإذا رأى أحدا يخشى عليه أن يغتر به مثل من يريد مزاوجته فحينئذ يتوجه وجه النصيحة فذكره بما فيه لئلا يغتر به. فحينئذ يتوجه وجه النصيحة فذكره بما فيه لئلا فذكره بما فيه لئلا يغتر به، والمتعرض لأعراض الناس ينقسم الأمر فيه على ما تقدم، والذي تشرع غيبته ابتداء وغير ذلك من يكون بحيث يقتدى به من المبتدعة وغيرهم من أهل المعاصي، والله أعلم. هل يجوز كتابة سورة من القرآن على الكفن؟ وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في الكفن هل يجوز أن يكتب عليه سورة من القرآن، ياسين والكهف أي سورة أو أي سورة أراد، أو لا يحل هذا خوفا من صديد الميت وسيلان ما فيه على الآيات وأسماء الله تعالى المباركة المحترمة الشريفة؟ وهل يجوز أن يصحبه في القبر شيء من الثياب المخيطة؟ فأجاب لا يجوز ذلك، وأما المخيطة فيجوز أن يكفن في قميص، والله أعلم. حكم شرب الكينة المقوية؟ وسئل الشيخ عبد الله الصديق الغماري شرب الكينة المقوية المقصود بها المداواة هل يجوز أم لا؟ فأجاب إذا كان الدواء خاليا من الخمر أو فيه كمية من الكحول مستهلكة في الدواء بحيث لم يعد لها أثر في الطعم أو الرائحة أو التأثير على العقل فشربه جائز، وإن لم يكن مستهلكا بحيث بقيت رائحته بقيت رائحة أو طعم أو تأثير فلا يجوز. حكم التأمين على الحياة؟ وسئل الشيخ بكري الصبفي عن شخص تعاقد في حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفي لولد وابنتين له مثالثة بينهم، وذلك في مقابل مبلغ كان يدفعه للشركة من ماله الخاص، ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين، وبنت رزق بها بعد التعاقد وزوجة هي أمهم، فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية، أو يكون المبلغ لمن تعاقد مع الشركة على إعطائه لهم فقط؟
صوت المخالفات. هو عنده ثلاث أولاد، كتب إيه تركة له، وأربعة كده رزق بإيه مولود، ينبغي أن تقسم على الأربعة؟
فأجاب الذي يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك أن التعاقد المذكور ليس من التصرفات الشرعية حتى يترتب عليه أن يعتبر ذلك المبلغ تركة توزع بين الورثة بحسب الفريضة. نعم المقدار الذي كان يدفعه المتوفى المذكور سنويا باسترداده من الشركة يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية، وأما ما زاد على ذلك فإن حصل اتفاق من الشركة والورثة على قسمته بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية أيضا بصرف النظر عن ذلك التعاقد ويعتبر كأنه مبلغ تبرع ابتداء فليس في الشرع ما يمنعه هذا. وفي تنقيح الحاملية ما نصه؟ سئل فيما إذا كان زيد يدفع لعمه في كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عم المدفوع له، ومضى لذلك سنون وهم على ذلك ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمه بل حق زيد الدافع، ويريد زيد الرجوع على عمه بنظير ما دفعه له في المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي، فهل له ذلك؟ الجواب نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. هذا ما ظهر في الجواب. لعن اليهود والنصارى وغيرهما. وسئل الإمام النووي رحمه الله هل يجوز لعن اليهود والنصارى والرافضة والقدرية عموما من غير تخصيص؟ فأجاب يجوز ذلك وتركه أفضل. هل يضمن؟ وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح لو وقع عبد في بئر فجاء آخر فأرسل حبلا فشده العبد في وسطه وجره رجل فسقط العبد فهلك، فأجاب بقوله يضمن. سرقت الوديعة. وسئل الشيخ محمد دخيل عن امرأة وضعت مصاغها عند رجل وضعه في حرز مثله وبقي فيه واستمر مدة يسيرة، فجاء ليلة من الليالي اللصوص وسرق المصاغ المذكور مع نقود المودع المذكور بكسر حرز المثل المذكور وبحثت الحكومة عن الفاعل فلم تجده، فهل والحالة هذه لا يكون الرجل المودع المذكور ضامنا للمساغ المذكور؟ فأجاب: حيث وضع الوديعة في حرز مثلها وسرقت من غير تفريط في حفظها لا يكون ضامنا، ومن ذلك يعلم الحكم في هذه الحادثة، وهو أنه لا ضمان على المودع المذكور متى كان الحال المذكور سرق منه بدون تفريط في حفظه، والله أعلم. متى كان الحلي المذكور سرق منه بدون تفريط في حفظه، والله أعلم. المحاربين في الحضر والآخذين أموال الناس في الطرقات لهم حكم قطاع الطريق. وسئل الإمام أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أبي موسى الهاشمي رضي الله عنه في أوائل قدوم الغزالي بغداد، وجعلوا يأخذون من أموال الناس في الطرق وتقصر أيدي العوام عنهم، فأجاب: الذي نسبوه من مذهب أبي حنيفة أن تجرى عليهم أحكام قطاع الطريق وإن كان في الحضر، لأنهم عللوا بأن في الحضر يلحق الغوث فلا يكون لهم حكم قطاع الطريق في الصحاري والدواري، وهذا التعليل موجود في الحضر، لأنه لا مغيث يغيث منهم لقوتهم، لا مغيث يغيث منهم لقوتهم واستطالتهم على العوام. قال الحافظ ابن رجب: هذا قريب من قول القاضي أبي يعلى: إن أصحابنا اختلفوا في المحاربين في الحضر هل تجري عليهم أحكام المحاربين، فظاهر كلام الخرقي أنها الخرقي أنها لا تجري. وقال أبو بكر: بل أحكام المحاربين جارية عليهم. وفصل القاضي بين أن يفعل ذلك في حضر يلحق فيه الغوث عادة أو لا، فإن كان يلحق فيه الغوث عادة فليسوا بمحاربين، وإلا فهم محاربون. ومعلوم أن السلطان إذا امتنع من دفعهم إما لضعفه وعجزه وإما لكونه ظالما يسلط أعوانه على الظلم تعذر لحوق الغوث مع ذلك عادة، فيثبت لهم على قول أحكام المحاربين والله أعلم هل للمكلف أن يقيم الحد على نفسه؟ وسئل العز بن عبد السلام: هل يوجب للمكلف قتل نفسه إذا علم أنه أتى ما يوجب القتل؟
العز بن عبد السلام من علماء الشافعية، وقد ولد العام 77 بعد 175 من هجرة النبي الكريم، ومات في العام 60 بعد 106، يعني قبل أن يولد شيخ الإسلام ابن تيمية بسنة. مات العز بن عبد السلام الشافعي قبل أن يولد شيخ الإسلام بسنة. والعز بن عبد السلام ولد في دمشق ودفن في القاهرة. مات في القاهرة. فشرفت أرض القاهرة بدفن الشافعي فيها وبدفن العز بن عبد السلام فيها وغيرهما من أهل العلم المعتبرين. نعم.
هل يوجب للمكلف قتل نفسه إذا علم أنه أتى ما يوجب القتل، أو يستحب أو يحرم؟ فإذا فعل ذلك هل يسمى برا أو فاسقا أو مفتاتا؟ فأجاب: من تحتم قتله بذنب من الذنوب لم يجز له أن يقتل نفسه، وتكتره على نفسه مع التوبة أولى به، فإن أراد تطهير نفسه بالقتل فليقر بذلك عند ولي الأمر ليقتله على الوجه الشرعي، فإن قتل نفسه لم يجز له، لكن إن قتل نفسه قبل التوبة كان ذنبه صغيرة لافتياته على الإمام ويلقى الله فاسقا بالجريمة الموجبة للقتل. وإن قتل نفسه بعد التوبة فإن جعلت توبته مسقطة لقتله فقد لقي الله تعالى فاسقا بقتله نفسه لأنه قتل نفسا معصومة، وإن قلنا لا يسقط قتله بتوبته لقي الله عاصيا بافتياته على الإمام، ولا يأثم بذلك إثم من ارتكب الكبائر، لأنه فرق حياة يستحق الله تفويتها، وأزهق روحا يستحق الرب إزهاقها، فكان الأصل يقتضي أن يجوز للآحاد القيام بحق الله من ذلك، لكن الشرع فوضه إلى الأئمة كي تورط الاستبداد به من الفتن، والله أعلم. هل يجوز قتل اللص الهارب؟ وسئل أبو الوفاء ابن عقيل عن رجل طعن بعض الناس فظنه لصا في لصوص هربوا، فأجاب عليه القود لأنه لو كان لصا فهرب لم يجد طعنه ووجب القود، فكيف إذ لم يكن. هل يضمن صاحب هذه الدابة؟ وسئل أبو الوفاء ابن عقيل عن رجل أوقف دابة في مكان فجاء رجل فضربها فرفسته فمات، هل يضمن صاحب الدابة؟ فأجاب إذا لم يكن معتديا في إيقافها بأن تكون في ملك الضارب فلا ضمان عليه، وإن كان معتديا فالضمان عليه. إذا سب النصراني الله قتلا. وسئل أبو بكر بن مغيث عن نصراني سب الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأجاب يقتل لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. الإسلام ضد الاغتيال والتنظيمات السرية. وسئل الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، هل التنظيمات السرية مشروعة في الإسلام وخاصة في البلاد التي يهاجم فيها الإسلام وأهله؟ فأجاب يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والمسلمون مع أعدائهم لهم حالتان: الحالة الأولى ألا يكون للمسلمين دولة تحميهم ولا قوة تمنعهم من عدوهم، ففي هذه الحالة يجب على المسلمين الدعوة إلى الله والبيان باللسان فقط، كحالة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ولا يجوز لهم في هذه الحالة أن يقوموا بالاغتيالات والتنظيمات السرية التي تجر عليهم الضرر وتسلط العدو عليهم، لأن المضرة في هذه الاغتيالات والتنظيمات أرجح من المصلحة. والحالة الثانية أن يكون للمسلمين دولة ولهم قوة ومنعة، ففي هذه الحالة يجب عليهم شيئان: الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله من غير عذر ولا خيانة، كالحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعد الهجرة إلى المدينة. وهذا التقسيم الذي قلته مستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، وهو القدوة للمسلمين إلى يوم القيامة، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويجب على المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه فإلى البلد الكافرة التي هي أقل خطرا على دينه مهما أمكنه ذلك فرارا بدينه، والله أعلم. حكم المساهمة في الشركات. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز المساهمة في الشركات مثل شركة صافولة وشركة مكة وشركة سابك وشركة طيلة وغيرها من الشركات المساهمة؟ لأنه كثر الكلام بين الناس عن حكم ذلك، وفقكم الله وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالكم عن المساهمة في الشركات مثل شركة فاكولا ونحوها، نفيدكم بأن ما يطرح للمساهمة على قسمين: القسم الأول أن تكون المساهمة في شركات ربوية، أن أنشئت أصلا للربا أخذا وإعطاء كالبنوك، فهذه لا تجوز المساهمة فيها، والمساهم فيها معرض نفسه لعقوبة الله تعالى، وقد جعل الله للربا عقوبات لم تأتي لغيره من المعاصي التي دون الشرك، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. القسم الثاني أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلا، ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها مثل شركة صافولة ونحوها مما وقع السؤال عنها، فهذه الأصل فيها جواز المساهمة، لكن إذا كان قد غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا، فإن الورع هجوها وترك المساهمة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع فساهم، فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها، لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك. وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح فيما ذكرنا. من منكرات الأسواق: وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما رأي فضيلتكم في أن كثيرا من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد، وذلك عند غير محارمهن، وهذا أكثر الموجود في الأسواق. فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة، وقد قال الله تعالى للمؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئا من زينتها، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس. إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل، وأن يقدمن الهدى على الهوى، ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي هن أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدبا وعفة، حيث قال لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء، فيقومون بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة، فإنهم عن ذلك مسؤولون ولربهم ملاقون. فلينظروا بماذا يجيبون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. والله أسأل أن يصلح عامة المسلمين وخاصتهم رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم، وأن يرد كيد أعدائهم، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شراء أسهم البنوك وبيعها محرم ربا وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف مثلا، وهل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها، لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، رواه الإمام مسلم في صحيحه: وليس لك إلا رأس المال، ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية والتحذير منها والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك، لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب غضب الله وعقابه، كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولما تقدم من الحديث الشريف: حكم بيع الدخان والمجلات الساقطة. وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين: ما حكم بيع الدخان والمجلات الساقطة التي تعرض صور النساء المتبرجات؟ وهل يشترك البائع مع من افتتن بهذه المجلات في الإثم لأنه باعها عليه؟ وإذا كان عندنا في نفس الحارة أحدهما يبيع الدخان أو المجلات الساقطة والآخر لا يبيعها، فهل يجوز الشراء من الذي يبيع هذه المجلات أو الدخان وترك الذي لا يبيع وعدم الشراء منه؟ فأجاب قضيته: بيع الدخان أو المجلات التي تعرض صور النساء المتبرجات حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وشراؤكم من صاحب الدكان الذي لا يبيع مثل ذلك أولى، إلا أن يكون هناك سبب في شرائكم من الرجل الآخر، مثل أن تكون بضاعته أطيب والقيمة واحدة، فلا حرج عليكم في الشراء منه. وهكذا ولله الحمد والمنه، قد اشاء الله تعالى علينا بحكم هذا الكتاب
ومن وراء المسائل والأجوبة غرائب الفتاوى لجمع من أهل العلم المعتبرين من السابقين والمعاصرين التي قام بجمعها الشيخ أبو محمد أشرف بن عبد المنصور بن عبد الرحيم حفظه الله ونفع به وجزاه الله خيرا. فنجزي لله شكرا على ما أفاء به علينا ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى الصادقون أن يجعلنا حضراتكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعل طلبنا للعلم الشرعي والعمل به والتبليغ والصبر على التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم وأن ينفع بي وبكم حيث حلت أقدامنا فإن ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وبشير بكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.